بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 25: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة، قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي المغلوبين. وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، الآية. وقد ثبت في عدة أحاديث صحيحة: فمتى تشاح اثنان فأكثر في الآذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة 25: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. ثم قال: وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة. هذه قاعدة صغرى أو ضابط يتعلق باستخدام القرعة فيما تستخدم القرعة. وأشار الشيخ رحمه الله أن القرعة تستعمل وتستخدم في أمرين، وهناك عبارة أخرى للقاعدة في إحدى نسخ الكتاب، وفيها نصها: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما. تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. فبالعبارة الثانية يتضح أن القرعة تستعمل في أمرين: في حالة التزاحم وفي حالة الإبهام أو جهل الشيء أيهما المستحق. نعلم أنه أحدهما يستحق لكن نجهل العين، فتستعمل القرعة في ذلك، في حالة التزاحم وفي حالة الإبهام. ومسألة الإبهام نبه العلماء أنها متعلقة فيما يعني متعلقة بحقوق العباد، أما حقوق الله تعالى فلا قرعة فيها. يعني إذا عليه صلاة، يعلم أن عليه صلاة من الصلوات لم يؤدها، لكنه جهل عين الصلاة، هل هي صلاة الظهر أو العشاء أو الفجر أو نحوها، فلا يقال هنا تستخدم القرعة. لماذا؟ عليه أن يتحرى ويجتهد حتى تبرأ ذمته. أما في المسائل التي سيذكرها الشيخ رحمه الله من حقوق العباد فتستخدم فيها القرعة. ونبه وبين الشيخ رحمه الله أن القرعة ثابتة في الكتاب والسنة وقول جمهور الأمة، وذكر الأدلة على ذلك، منها قوله سبحانه وتعالى: فساهم فكان من المدحضين. هذه في قصة نبي الله يونس عليه السلام، لما ركب السفينة وكانت مشحونة بالركاب والأمتعة وثقلت، فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان، فلم يجدوا وسيلة إلا القرعة، لأنهم كأنهم رأوا أنه لا مزية لأحدهم على غيره، فاقترعوا فأصابت القرعة يونس عليه السلام، فكان من المدحضين أي من المغلوبين كما ذكر الشيخ رحمه الله. ثم ألقي بناء على هذه الطريقة التي هي القرعة. وقول الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لما ذهبت أم مريم بها إلى من لهم الأمر على بيت المقدس فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم، ثم اقترعوا بينهم، فمن خرج سهمه ونصيبه قام بكفالتها، فألقوا أقلامهم أيهم يكفل مريم، فوقع ذلك، كان السهم من نصيب زكريا عليه السلام وهو نبيهم وأفضلهم. قد يقال أن الآيتين، آية قصة يونس عليه السلام وقصة مريم وزكريا عليهم السلام، أنها في شرع من قبلنا، وهنا نبه أهل العلم إلى أن هذه الآيات أو القصص وإن كانت من شرع من قبلنا، لكنها الله عز وجل ذكرها في سياق الثناء عليها وفي سياق التقرير لها. وكذلك وردت أدلة سيذكر يشير إليها الشيخ رحمه الله من شرعنا تؤيد هذه الأحكام، أي حكم جواز استخدام القرعة وأنها طريق شرعي لاستخراج الحقوق ولمعرفة أصحاب الحقوق. ثم قال: وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة، فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم. كما ذكرنا أن القرعة ثابتة بالكتاب والسنة، ومما جاء في السنة النبوية في شأن القرعة أحاديث، منها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه حتى يحدد من التي يأخذها معه، ما الطريقة الشرعية هي القرعة، فأيتهن خرج سهمها أخذها معه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند وفاته، عنده 6 من المملوكين العبيد عند وفاته، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقرع بينهم، فرق 2 وأعتق 4. جاء هذا الحديث وفيه أن الرجل كان عنده 6 من العبيد المملوكين، فأعتق هؤلاء العبيد، فكانت هذه التركة كلها عبارة عن المملوكين هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذه أو هذه الوصية في الثلث فقط، في الثلث فيعتق. كيف يستخرج الثلث الآن؟ بالطريقة الشرعية، وهي ماذا؟ القرعة. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لاستهموا باستخدام القرعة. والقرعة كما قلنا هي طريق شرعي لإثبات الحقوق أو لتمييز الحقوق المتساوية، وهي تختلف من زمان إلى زمان في كيفيتها، كيفية عمل هذه القرعة. في السابق جاءت في النصوص طريقة معينة، اليوم أي طريقة تؤدي الغرض بحسب الزمان فإنها تعتبر من القرعة المشروعة. فالقرعة ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. وضرب الشيخ رحمه الله مثالا على استخدام القرعة أو تطبيقا لها، قال: فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة، يعني تشاح اثنان واختلف أيهما يؤم الناس أو يؤذن في المسجد أو يقيم الصلاة، وكان الشخصان ممن تساويا في الشروط المعتبرة عند أهل العلم، ولا مرجح لأحدهما على الآخر كونه أكثر حفظا مثلا أو أكبر سنا أو نحو من المرجحات المعتبرة عند أهل العلم، فما الحل في هذا؟ يقرع بينهم، تعمل القرعة، فمن خرج نصيبه كان هو المستحق لهذا الحق. والقرعة بها تطيب النفوس، لذلك تجد الناس إذا اقترعوا على أمر معين وخرج نصيب إنسان لا يجد الآخرون في أنفسهم حقدا أو شيء من البغضاء أو الكراهية تجاه الآخر، وهذا من محاسن الشريعة.
قال رحمه الله: وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين الباذل من هو له ولم يقل لكم جميعا أخرج المستحق بقرعة، ومنها التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق، فإنه يقرع بينهما أيهما يرجح. ومنها إذا تداعي عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما. ومنها إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يكن الاشتراك أقرع بينهم.
يذكر الشيخ رحمه الله هنا تطبيقات لقاعدة ولضابط القرعة، فقال: وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين الباذل من هو له. يعني قال هذا الماء مثلا أو هذا الثوب لأكثر الناس استحقاقا، مثلا لأكثرهم عطشا، هذا الثوب لأكثرهم فقرا أو حاجة، ولم يعين شخص محدد بعينه، ولم يقل لكم جميعا، ما قال هذا الماء لكم جميعا، قال لحدد أنه لشخص واحد مثلا، فكيف يوصل للمستحق؟ من الطرق الشرعية أو الطريقة الشرعية هي استخدام القرعة في ذلك، فإنه يقرع بينهم. هذا متى نستخدم القرعة؟ في حالة التشاح، يعني إذا لم يرضوا، لو كانوا مجموعة مثلا، هم غير محددين لكن محصورين بعدد 5 أشخاص مثلا، فكلهم تنازلوا وقال نعطيها لفلان، فهنا لن نحتاج إلى ماذا؟ إلى القرعة، إلا في حالة التشاح والتنازع فإنهم يقرأ بينهم إذا لم يتراضوا على أمر من الأمور. وقال: ومنها التقديم إلى الإمام أي في الصلاة على الجنازة، أو إلى القبلة في القبر، أو إلى الدفن في بقعة معينة. إذا وجد عدد من الموتى مثلا، فأيهم يكون قريبا من الإمام، أو احتجنا إلى دفن عدد من الموتى في قبر واحد، أيهم يقدم ويكون أقرب إلى القبلة؟ ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق، ليس لأحدهم فضل على الآخر، فما الطريقة الشرعية؟ قال: فإنه يقرع بينهما أيهما يرجح أو ترجح كفته ويكون هو المقدم في ذلك، فتستخدم القرعة في هذا الأمر أيضا. ثم قال: ومنها إذا تداعي عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما. إذا عندنا شخصين اثنين شخصان كلهما كل واحد منهما يدعي عينا بيد غيره، هناك سيارة عند شخص ثالث، فيأتي شخصان كل واحد يقول هذه السيارة لي، والشيخ رحمه الله نبه هنا وذكر قيدا مهما، وهو ماذا؟ أن تكون العين بيد غيرهما، لا تكون اليد بيد واحد منهما. لماذا؟ لأن الأصل المعتبر عرفا أن العين التي تكون بيد إنسان ويتصرف فيها تصرف المالك لها أنها له، لكن الآن كلاهما العين ليست في يده، في يد شخص ثالث مثلا، أو محجوزة السيارة في مكان معين، فقام كل واحد وادعى أن هذه السيارة وأن هذه العين ملك له، ولا مرجح بينهما، ما في شيء يقدم إنسان على آخر، ولا قرينة معينة، ولا دليل واضح، فإنه ماذا؟ يقرع بينهما القرعة، فمن خرج نصيبه يكون صاحب هذه العين. ولو تراضيا على قسمتها مثلا، قالوا خلاص نبيع السيارة هذه أو العين ونقتسم المال بيننا بالسوية، فلهم ذلك، لأن الحق لا يخرج عن أحدهما. طبعا هذا في حالة ماذا؟ أن كلاهما يغلب على ظنه أنه صادق في ماذا؟ في دعوة. أما كما أشرنا سابقا، لو أحدهم يعلم أنه كاذب، أنها ليست له، فقط يدعي الدعاء، لا يحل له هذا الصلح ولا تحل له القرعة. ثم قال رحمه الله: ومنها إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك أقرع بينهم. هذا أيضا من تطبيقات الضابط والقاعدة. المباحات مثل الجلوس في المساجد أو في الأسواق أو نحوها، فلو كان مثلا هناك ساحة في البلد للسوق، من يحضر لها يبسط فيها ويبيع ما لديه من بضائع، فلو اختلف اثنان في مكان معين ولا مرجح لأحدهما، كلاهما مثلا حضر في نفس الوقت وأراد وضع بضاعته في هذا المكان ولم يتنازل أحدهما للآخر، فكيف تحل هذه المشكلة؟ تحل بماذا؟ بالقرعة، يقرع بينهما، فمن خرج نصيبه يكون هو الأحق بذلك.
قال رحمه الله: ومنها إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث وجهل عين المطلقة عينت بقرعة. ومنها الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع بينهم، ويتعين منهم إذا أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرا. ومنها إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة أخرجت بقرعة.
من تطبيقات القاعدة أيضا قال رحمه الله: ومنها إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث، يعني كان الطلاق بائنا بينونة كبرى، وجهل عين المطلقة عينت بقرعة. هذا فيما لو كان له أكثر من زوجة وهو متحقق أنه طلق إحداهن لكنه جهل من هي المطلقة وهو توفي، لا يمكن أن نسأله من هي التي طلقتها، لكن نعلم أنه طلق، فكيف تعين المطلقة هنا طلاقا بائنا؟ تعين بالقرعة. وقال رحمه الله: ومنها الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع بينهم، ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرا. من فروع القاعدة أيضا فيما لو كان عندنا اثنان من الإخوة مثلا فتنازع كلهم يريد أن يزوج أخته، يكون هو الولي في عقد النكاح، وهم متساوون في استحقاق الولاية ولا مرجح لأحدهما على الآخر مثلا، فإنه تستخدم القرعة في ذلك. وكذلك أيضا من الأمثلة التي تلحق بهذا لو تشاح اثنان في كفالة يتيم مثلا ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنه تستخدم القرعة مثل قصة مريم عليها السلام. ثم قال رحمه الله: ومنها إذا طلق مبهمة من نسائه ولو ينوي معينة أخرجت بقرعة. هذا يختلف عن المثال السابق أنه على قيد الحياة، وأنه طلق إحدى نسائه دون تعيين، يعني قال إحدى نسائي طالق، ولما سألناه من تقصد قال أنا لم أعين واحدة، لم أنوي واحدة بعينها، فإنه لا بد أن يقع حكم الطلاق. كيف يقع؟ نستخدم القرعة لتعيين إحداهن. هذه من الأمثلة التي يذكرها أهل العلم للقرعة.
قال رحمه الله: ومثلها لو أعتق عبدا من عبيده وإنسيه أخرج بقرعة، أو أعتق عبيده في مرضه المخوف إذا اتصل به الموت وهم جميع تركته ولم يجز ذلك الورثة أخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا، ورق الآخرون وصاروا تركة، وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقها طريقها. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع.
قال رحمه الله: ومثلها، أي من تطبيقات وفروع القاعدة، لو أعتق عبدا من عبيده وأنسيه أخرج بقرعة، يعني قال هو يعلم أنه أعتق أحد المماليك عنده والعبيد، ثم لما سألناه بعد فترة من أعتقت قال نسيت من الذي أعتقته، فكذلك يخرج بماذا؟ بالقرعة. أو أعتق عبيده في مرضه المخوف إذا اتصل به الموت وهم جميع تركته، وهذا نفس المثال الذي جاء في الحديث، ولم يجد ذلك الورثة، يعني يفترض في هذا المثال أن لا يكون له مال إلا هؤلاء العبيد المماليك، ثم يقوم ماذا يفعل؟ يعتق هؤلاء العبيد كلهم، يقول كلهم أحرار لوجه الله تعالى وهم جميع تركته، ولم يجد ذلك الورثة. الورثة اعترضوا قالوا لا نجيز هذا العتق لكل المال لأنك الوصية بالمال كله، فلا ليس له إلا عتق من الثلث، فيخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا، ورق الآخرون، يبقى الآخرون أرقاء مملوكين ويصبحون من التركة. هنا الآن عينا الثلث من التركة كيف؟ بماذا؟ بطريقة القرعة. ثم قال رحمه الله: وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقها طريقها، أي كل المسائل التي فيها نوع من التزاحم أو جهل صاحب الحق المعين فإننا نستخدم القرعة فيها. قال رحمه الله: وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. هذا تنبيه مهم من الشيخ رحمه الله بأنه لا يجوز استخدام القرعة في هذه الحالة، بعد أن ضرب الأمثلة على الحالات التي تجوز فيها القرعة وأنها تستخدم في التزاحم في الحقوق المتساوية في الإبهام، بيّن أن هناك نوعا من القرعة لا يجوز وهو محرم. قال: إذا علم اشتراكهم في الأعيان، اثنين يملكان مزرعة مثلا أو سيارة بينهما، إما مناصفة أو بواحد يملك الثلث والآخر الثلثين وهكذا، فقالوا نعمل قرعة بيننا، من خرج نصيبه من كان الفائز في القرعة يأخذ ملكية المزرعة كلها أو السيارة كاملة، أو دين، يعلمان أن كل واحد مثلا له على شخص آخر مبلغ من المال يطالب به، فيعملان قرعة يقول من خرج نصيبه يكون هو صاحب هذه الديون كلها، ويعني كأنه يفوز بها ويأخذها ويطالب بها. قال: هذا محرم لأنه من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. لماذا؟ لأن القرعة تستخدم شرعا عند التزاحم أو عند الإبهام مثل ما ذكرنا، وفي هذه الحالة الحقوق واضحة، أن هذه المزرعة ملكيتها بهذه النسبة لفلان وفلان، أو السيارة ملك نصف لفلان ونصف لفلان، ما في داعي لاستخدام القرعة، ولأنها تكون طريقا للقمار والميسر المحرم، ولا مبرر لها، لأن الحقوق معلومة ولا تزاحم فيها، وتكون من أكل أموال الناس بالباطل. هذه الطريقة لو استخدموا القرعة وقالوا مثلا استخدم القرعة في هذه السيارة التي نملكها شراكة، من خرج نصيبه يأخذ السيارة كاملة، هذا يكون أكل لأموال الناس بالباطل، وقد وردت النصوص بحرمته.
قال رحمه الله: القاعدة 26: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الأمناء في متعلقات الأمانات، وأهل الأموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها، فإذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الأمين، لأن صاحبه ائتمنه ونزله منزلة نفسه، فإذا ادعى تلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين، إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، لأن كل دعوى يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول.
قال رحمه الله: القاعدة 26: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة مرت معنا، وهي كالقيد لها، والقاعدة التي مرت قوله رحمه الله: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون، أو بعبارة أخرى ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. فهنا التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط. متى؟ قال هناك قيد: إذا لم يدعي شيئا يخالف الحس والعادة. إذا ادعى أمر قال تلفت بسبب أمر معين، وكان هذا الأمر الذي ادعاه مخالفا للحس ولعادة الناس في هذا الأمر، فإنه لا يقبل قوله في هذه الحالة، وسيوضح الشيخ رحمه الله. وقد سبق أن الأمين هو من حصلت العين في يده بإذن من الشارع، مثل ولي اليتيم أذن له الشارع بالتصرف بمال اليتيم، أو من المالك مثل الوكيل والوصي يأذن له الإنسان بالتصرف في أملاكه. وكما قلنا هذه القاعدة: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة، هي قيد للقاعدة السابقة التي مرت معنا. ثم قال رحمه الله: هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك والأمناء في متعلقات الأمانات. يحصل كثير من الخلافات بين الناس، بين الشخص ومن وكله، أو بين اليتيم وولي اليتيم مثلا في تلف بعض المال أو في بعض التصرفات من البيع والشراء. قال: وأهل الأموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها، وكلوه في ذلك. فإذا اختلفوا، إذا وقع الخلاف بينهم في شيء من ذلك، قال: أين هذه السيارة التي وكلتك في التصرف بها؟ قال: احترقت مثلا، أو قال: بعتها، أو قال: فعلت كذا في هذا المال أو التجارة. كان القول قول الأمين، الأصل أن القول قول من؟ الأمين. وينبه العلماء أن قوله مع يمينه، لأن صاحبه، لماذا يكون قوله؟ لأن صاحبه ائتمنه ونزله منزلة نفسه، لأنه ما دام وكله إذن هو يزكيه ويرتضيه، فلذلك يكون القول قوله. فإذا ادعى تلفا أو تصرفا معينا ولم يتعدى أو ينفرط فالقول قوله، إلا إذا خالف العادة والحس. قال: وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين. إذا اختلفوا، الأصل أن القول قول من؟ الأمين، إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، لأن كل دعوة يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول. من الأمثلة على الدعوة المخالفة للعادة والحس، قالوا: كأن يدعي مثلا أن التلف حصل لهذا المال، ولما بحثنا في القرائن وجدنا أن القرائن تشهد بمخالفة كلامه للعادة والحس وكلام أهل الخبرة في هذا المجال. فمثلا لو ادعى أن المال احترق وبحثنا وسألنا فلم نجد أنه حصل حريق في هذه المدينة مثلا أو في هذا المكان، فهذا يخالفه الحس. ولو ادعى أمرا وكذبه أهل الخبرة في هذا الباب مثلا، أن ما يمكن يحصل هذا الأمر الذي ادعاه، أو أنه غريب، يعني شيء مستغرب عندهم كيف يحصل هذا التلف أو كيف يبيع بهذه الطريقة مثلا، فإن القول لا يكون قوله. لماذا؟ لأنه خالف الحس والعادة.
قال رحمه الله: ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو للمضاربة والشركة، ويقبل قوله إنه باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار، وفي الشروط والوثائق المتعلقة به، ويقبل إقراره على ما في يده من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه، وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك.
قال رحمه الله ذاكرا لبعض أمثلة القاعدة، قال: ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو للمضاربة والشركة. هذا من فروع القاعدة. فالأصل أن قول الشريك في الشركة مقبول، أنه تصرف في كذا أو باع كذا، وكذلك المضارب الذي يعطى المال ليتاجر فيه، فادعى مثلا أنه ربح كذا مبلغا من المال أو خسر، فإن قوله معتبر ومقبول. أو قال: هذا المال أنا اشتريته لنفسي لم أشتره للشركة وليس المضارب، أو قال: هذا المال أنا اشتريته للمضارب، فإنه قوله مقبول. وكذلك يقبل قوله إنه باعه نسيئة. لو قال: أين ثمن هذه البضاعة؟ لم نجد إلا نصف قيمة. قال: أنا بعتها أقساطا، فإن قوله مقبول. أو بالنقد الفلاني، عملة معينة مثلا درهم أو نحوه، قال: أن بعتها بعملة أخرى، فإن قوله كذلك يقبل. أو بهذا المقدار، بعتها ب10,000 مثلا أو 15,000، فإن قوله يقبل. وكذلك في الشروط والوثائق المتعلقة به، لو قال: أنا وكلت في هذا الأمر فلانا أو بعت بهذه الشروط، فإن قوله مقبول في ذلك ما لم يخالف العادة والحس. ثم قال رحمه الله: ويقبل إقراره على ما في يده من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه، أو فيما فوض أي المفوض أو الوكيل له فيه. فلو قال مثلا: أنا اشتريت هذه البضاعة، أو أنا استأجرت هذا المحل، أو أنا قمت بهذا العمل وأقر بأمر أو نحوه فإن قوله يقبل، لأنه ماذا؟ وكيل، وهو أمين على ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك: وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك. أي أن هذه الأحكام وقبول قول الأمناء يدخل فيه الوصي على القاصرين بعد الموت، وناظر الوقف وكيل الإنسان على وقفه، أو ولي اليتيم كذلك يقبل قوله، أو كان وليا على مجنون كذلك يقبل قوله أنه اشترى له كذا مثلا أو باع له كذا، وكذلك الشخص المسؤول عن السفيه أو المحجور عليه وما أشبه ذلك، كلهم يقبل قولهم ويعتبر قولهم ما لم يتعدوا أو يفرطوا، إلا متى؟ إذا خالف قولهم العادة والحس.
قال رحمه الله: القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة، والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل، ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة.
قال رحمه الله: القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. هذه القاعدة قال بها أهل العلم في الجملة، وإن كان هناك خلاف في بعض فروعها، وما ذكره الشيخ رحمه الله عليه جمهور أهل العلم. والمراد بقوله من ترك المأمور أي الواجب، المراد بالمأمور هنا الواجب، ولا يقصد به المستحب هنا. لماذا؟ لأنه قال لم تبرأ ذمته إلا بفعله. ومن فعل المحظور المراد به بالمحظور المحرم كذلك، والمراد هنا ما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى مثل العبادات يعني. أما في حقوق الآدميين فيلزمه الضمان، يلزمه الضمان. إذن الكلام هنا عن حقوق الله تبارك وتعالى. والمراد بالقاعدة أن هناك فرقا بين فعل المأمور وترك المحظور، هناك فرق بين فعل المأمور وترك المحظور بالنسبة للجاهل والناسي، بالنسبة للجاهل والناسي. قال رحمه الله: وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة. من الأدلة التي جاءت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم وعليه نعلاه، فخلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، ثم لما سلم سألهم فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، فيهما قذرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستأنف الصلاة، ما قطع الصلاة وأعادها من البداية، بل أزال هذا القذر أو النجاسة وأكمل صلاته. فهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل فعل المحظور بجهل أو نسيان، فهذا كما قال الشيخ رحمه الله ثابت بالسنة. ثم قال: والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء، أي الصواب من أقوال أهل العلم أن هناك فرقا بين فعل بين ترك المأمور وفعل المحظور في حالة الجهل والنسيان في جميع الفروع والمسائل الفقهية، ولا يقتصر على بعض المسائل دون بعض كما قال. قال: كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل، أي أنه يعمل بهذا الفرق في بعض المسائل دون بعض. ولكن قال: ولكن طرده أي العمل به في كل المسائل أولى وأقرب إلى أصول الشريعة. فسيوضح الآن ببعض الأمثلة.
قال رحمه الله: فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة، ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه، ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، فإن صام ونوى لكنه نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح. وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب أو أكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس.
قال رحمه الله موضحا للقاعدة بالأمثلة، قال: فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة. هذا مثال على ترك المأمور، هو مأمور بماذا؟ بالطهارة، ومأمور بالطمأنينة، والمأمور هنا مثل ما قلنا واجب عليه فعله، وهو الطهارة شرط لصحة الصلاة والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. قال: فعليه الإعادة. لماذا؟ لأن ذمته لا تبرأ إلا بفعل هذا المأمور. ثم قال: ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه. ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه، هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر في خلع النعال. فهنا فعل المحظور وهو الصلاة بالنجاسة مثلا مع الجهل أو النسيان، يعني يجهل أو كان يعلم أن في ثوب نجاسة ثم نسي هذا الأمر ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فلا إعادة عليه أي لا مؤاخذة عليه وعلى فعله. ثم قال: ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه. ترك نية الصيام لم يصح صومه لأنه ترك المأمور، ترك الركن من أركان أو من شروط صحة العبادات كلها، والصوم خصوصا هنا في المثال، فلا يصح الصوم إلا بنية كما وردت الأدلة. قال: لم يصح صومه. أما إذا صام ونوى فعل المأمور والتزم به، لكنه أيضا وقع في خلل آخر وهو لكنه نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح. فعل المحظور لكنه معذور فيه بجهل أو نسيان، قال فصيامه صحيح. فهنا بيان أنهما لا يستويان، فلو ترك المأمور وهو النية لم تبرأ ذمته ولم يصح صومه، لكن لو نوى امتثل الأمر ثم وقع في المحظور وهو أنه أكل وهو صائم لكنه معذور بجهل أو نسيان فإن صيامه صحيح. ثم قال رحمه الله: وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب أو أكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس. هذه أمثلة على فعل المحظور جهلا بأن يأكل أو يشرب وهو يغلب على ظنه أن الشمس غربت. والمسألة من ناحية فقهية فيها خلاف بين أهل العلم، لكن المقصود المثال. قال: فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس، يعني هو غلب على ظنه أن الشمس غربت فقام وأكل ثم تبين له أنها لم تغرب، فالصحيح أنه معذور بسبب ماذا؟ جهله بحقيقة الأمر كما مثل الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله: ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، لأنه ترك مأمورا. وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم ونحو ذلك من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
قال رحمه الله: ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، لأنه ترك مأمورا. قلنا أو قال الشيخ رحمه الله: إذا ترك المأمور حتى لو جاهلا أو نسيانا فإن ذمته لا تبرأ، وضرب لذلك المثال بواجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، ما قال لا شيء عليه، عليه دم، ذمته لا تبرأ إلا إذا أتى بالدم على أقوال أهل العلم. هنا نبهنا وقلنا ما قال الشيخ أن ذمته برئت، لماذا قال عليه دم؟ لأن طبيعة واجبات الحج أنه يمكن أن تجبر بماذا؟ بدم. قال: لأنه ترك مأمورا. وإن غطى الرجل رأسه، قال الرجل قيد واحترازا عن المرأة، لأن المرأة لو غطت رأسها بل يجب عليها ذلك في حاجة أو غير حاجة، محرمة أو غير محرمة. قال: وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم وهو محظور عليه، أو لبس المخيط وهو من محظورات الإحرام، أو تطيب المحرم ونحو ذلك من المحظورات ناسيا أو جاهلا، فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه؟ لأنها من قبيل فعل المحظور وليست من قبيل ترك المأمور.
قال رحمه الله: القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. العدم للماء، فأقام التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر باستعماله مقام الماء، فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف. ومنها إبدال الأضاحي والهدي بخير منه يجوز، ويقوم البدل فيه مقام المبدل، وكذلك الوقف إذا جاز بيعه وإبداله عند الضرورة قام بدله مقامه في أموره كلها.
قال رحمه الله: القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. هذا ضابط في موضوع إقامة البدل مقام المبدل عند تعذر الأصل. ثم ذكر الدليل على هذا الضابط أو القاعدة. قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قلنا هذا دليل القاعدة، ومعنى الآية إباحة التيمم عند عدم وجود الماء، وهو يشمل حالة الحضر والسفر، فالتيمم يباح في حالتين كما ذكر الشيخ رحمه الله: فقد الماء وحالة عدم القدرة على استعماله لمرض ونحوه. قال: فأقام الله تبارك وتعالى التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر باستعماله مقام الماء، أي أنه يعتبر بديلا عنه، فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف. أي أن كون الله عز وجل أقام التيمم بدلا عن الماء في حالة العجز مثلا أو فقد الماء، هذا يدل على أنه يقوم مقامه في كل شيء. وأشار الشيخ رحمه الله بقوله وفي بعض ذلك خلاف إلى أن بعض أهل العلم لا يعتبر التيمم بديلا كاملا عن الطهارة بماذا؟ بالماء. فلكن الشيخ رجح أنه يقوم مقامه في كل شيء، فتستباح به الصلاة وقراءة القرآن وكل ما يشترط له الوضوء أو الغسل، وكما قال على خلاف بين أهل العلم. ومن الأمثلة قال أيضا: ومنها إبدال الأضاحي والهدي بخير منه يجوز، ويقوم البدل فيه مقام المبدل. فلو عين أضحية مثلا ثم رأى غيرها خيرا منها فصرف النية إلى تلك الأضحية مثلا، فإن الأضحية الجديدة تقوم مقام الأولى. ولو مثلا قام واشترى الأضحية ثم قال هذه أريدها للبيت للأكل، وقام وبدل أخرى مكانها، فإنها تقوم مقامها. قال أيضا: والهدي كذلك، لو ساق الهدي ثم مرض هذا الهدي مثلا وقام وذبحه أو قام وأبدله بغيره، فإنه يقوم مقامه. ثم قال رحمه الله: ويقوم البدل فيه مقام المبدل، وكذلك الوقف إذا جاز بيعه. من فروع هذه القاعدة أن الوقف إذا جاز بيعه، بمعنى تعطلت بعض منافعه ولم يمكن الاستفادة منه مثلا، مثل الأرض التي أصبحت لا تدر مالا مثلا، فإنه باعها، ويجوز قال إذا جاز بيعه وإبداله عند الضرورة قام بدله مقامه في أموره كلها. فلو مثلا إنسان أوقف عمارة وقال تصرف على هذا المسجد، ثم هذا المسجد هدم مثلا، فلا يوقف هذا الوقف، بل ينقل ريعه، ريع الوقف ينقل إلى مسجد آخر ويقوم مقامه في أموره كلها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم
مباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.